العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام في مباحث الدليل الشرعي غير اللفظي، وتقدم الكلام حول دلالة الفعل. والدلالة الثانية دلالة السكوت، أو ما يعبر عنه بالتقرير والإمضاء. وبيان ذلك أن المعصوم عليه السلام إذا واجه موقفا وكان هذا الموقف على خلاف الشريعة المقدسة، سواء كان هذا الموقف موقفا فرديا أم كان هذا الموقف موقفا جمعيا وسيرة عند المتشرع أو عند العقلاء، فهنا المعصوم عليه السلام إما أن يقف موقف السكوت إزاء ذلك الموقف، وإما أن يردع عنه، فإذا ردع عنه تحصل بيدنا دليل شرعي لفظي على النهي عن العمل فيرجع إلى ما تقدم، وتارة أخرى يقف موقف الساكت الصامت فلا يتكلم بشيء. وهنا استفاد الأصوليون قدس الله أسرارهم من سكوت المعصوم عليه السلام حجية ذلك الموقف، حجية ذلك التصرف بضميمة سكوت المعصوم عنه، إذ أن سكوت المعصوم يعني إمضاءه، والإمضاء والتقرير حجة. ولذا تجدون في موارد كثيرة وعديدة في الفقه أنهم يستندون في إثبات الحجية في بعض الموارد إلى التقرير، إلى حجية التقرير، إلى حجية الإمضاء. إنما الكلام، كل الكلام، في كيفية تأسيس الحجية للإمضاء. لا شك عندنا أن التقرير حجة، أن الإمضاء حجة، إنما الكلام كله في إبراز نكتة الإمضاء، نكتة الحجية للإمضاء والسكوت. الكلام كله في تقريب وجه الحجية للإمضاء والسكوت، وعلى أي أساس بنينا على أن السكوت المعصوم عليه السلام حجة؟ أفاد السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية أن نكتة الحجية يمكن إبرازها على ضوء أساسين. عبر عن أحد الأساسين بالأساس العقلي، وعبر عن الأساس الآخر بالأساس الاستطاري. والفرق بين هذين الأساسين من حيث النكتة العلمية، من حيث النكتة الأصولية، الفرق بين هذين الأساسين أنه في الأساس العقلي توجد هنالك ملازمة بين سكوت المعصوم عليه السلام وبين استفادة حكم الشارع من السكوت، هنالك ملازمة عقلية، ولذلك عبر عن الأساس بأنه أساس عقلي، بينما في الأساس الاستظهاري لا توجد هذه الملازمة، بل كل ما يوجد هو ظهور حالي. ولذا فإن حجية الإمضاء بناء على الأساس الاستظهاري تكون من باب حجية الظهورات، بينما حجية الإمضاء والتقرير بناء على الأساس العقلي تكون من باب حجية حكم العقل. فالأساسان ينتهيان إلى ماذا؟ إلى واديين مختلفين، إلى مسلكين مختلفين. كيفما كان، إذن عندنا أساسان، فنأتي إلى هذين الأساسين واحدا بعد الآخر. أما الأساس الأول وهو الأساس العقلي، فأفاد بأنه يمكن أن يقرب بتقريبين. التقريب الأول هو تصوير المعصوم عليه السلام أو افتراض المعصوم عليه السلام مكلفا، والتقريب الثاني افتراض المعصوم عليه السلام شارعا. أما بالنسبة إلى التقريب الأول، افتراض المعصوم عليه السلام مكلفا، إذا افترضنا المعصوم مكلفا كسائر المكلفين ولم نفترضه شارعا، فهنالك أحكام عدة مرتبطة بسائر المكلفين لها دخل فيما نحن فيه. ومن هذه الأحكام وجوب النهي عن المنكر، ومن هذه الأحكام أيضا وجوب تعليم الجاهل، فإن سائر المكلفين يقع على عاتقهم وجوب تعليم الجهال منهم بآية النفر وبغيرها من الأدلة التي يستدل بها على ذلك. فحينئذ إذا واجه المعصوم عليه السلام موقفا وكان هذا الموقف منكرا، وكان هذا الموقف منكرا، فحينئذ يجب عليه من باب النهي عن المنكر أن يردع عن هذا المنكر، ويجب عليه من باب تعليم الجاهل أن يعلم هذا المرتكب للمنكر فيما لو كان جاهلا، فيما لو كان جاهلا. يعني يبقى الفرق أنه تعليم الجاهل في موارد ما لو كان المرتكب جاهلا، بينما النهي عن المنكر أعم من ذلك، كان المرتكب جاهلا أم كان المرتكب عالما. فحينئذ إذا سكت المعصوم عليه السلام ولم يردع ولم ينهى، علم بأن الموقف الذي تحقق أمامه ليس منكرا، وإلا لو كان منكرا لوجب عليه الرد. فلما لم يردع يعلم بدلالة العقل، يستكشف بدلالة العقل أن ذلك الموقف لم يكن منكرا. تقول: ما هو وجه الملازمة بين السكوت في موارد تحقق المنكر وبين كون الموقف شرعيا إذ أن كثيرا من الأحيان نحن افترضنا المعصوم عليه السلام هنا بما هو مكلف، فإذا كان بما هو مكلف فالمكلف في كثير من الأحيان يفوت فريضة النهي عن المنكر كما هو الحال في زماننا الآن، فإن أغلب المكلفين لا يعبؤون بوظيفة النهي عن المنكر على الإطلاق. فمن أين نستكشف إذا افترضنا المعصوم عليه السلام كمكلف من المكلفين أنه بسكوته يعلم أن ما حصل أمامه ليس منكرا بل هو شرعي؟ من أين يعلم ذلك؟ يعلم بضم نكتة الأسوة. فإننا عندما افترضناه مكلفا كسائر المكلفين لم نفترضه مكلفا فحسب، بل افترضناه مكلفا معصوما. وبما أن المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يترك واجبا كما لا يمكن أن يفعل حراما، فبالتالي لو كان النهي عن المنكر قد تحقق موضوعه في الخارج لتحقق المنكر لوجب النهي عليه، وبما أنه لا يترك واجبا فنعلم من تركه ماذا؟ أن ذلك الفعل فعل شرعي وليس منكرا، أمر معروف وليس منكرا. فإذا يستكشف العقل بالالتفات إلى نكتة العصمة، يستكشف العقل وجود ملازمة بين ترك المعصوم للرد وبين كون الموقف شرعيا ومعروفا. هذا تقريب الأول. ومن الواضح أن هذا التقريب يبتني ويدور مدار شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه لا يمكن الاستفادة من هذا التقريب إلا أن نحرز توفر شرائط النهي عن المنكر، فما لم نحرزها لا يمكن أن ننتقل إلى الملازم، لا يمكن أن ننتقل إلى الملازم، إذ أن المعصوم إنما يجب عليه النهي عن المنكر في صورة التأثير مثلا، في صورة عدم تصدي شخص آخر، وفي غير ذلك من الاعتبارات المذكورة في محلها. فإذا أحرزنا أن المعصوم عليه السلام، نعم أحرزنا أن المعصوم كانت تتوفر شرائط النهي عن المنكر في حقه ومع ذلك لم ينهى، حينئذ تتحقق الملازمة العقلية وإلا فلا. وأما التقريب الثاني فهو يبتني على افتراض كون المعصوم شارعا لا مكلفا. وإذا افترضنا المعصوم عليه السلام شارعا حينئذ نقول بأن الشارع المقدس له أهداف، وإذا كانت له أهداف بما هو شارع فينبغي عليه أن يحافظ على هذه الأهداف، وإلا لو لم يحافظ عليها لكان ناقضا لغرضه، ناقضا لهدفه. ونقض الغرض لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من الشارع المقدس؟ وتطبيق ذلك على ما نحن فيه واضح، سيما في السلوك الجمعي. إذا كان السلوك سلوكا جمعيا، نقض الغرض، تفويت الغرض، يتصور في السلوك الفردي يتصور في السلوك الفردي، فيما لو كان السلوك الفردي قابلا للذيوع، قابلا للانتشار، وإنما تصويره في السلوك الجمعي بشكل أوضح. مثلا عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام في النهي عن القياس، نجد هنالك قرابة 500 رواية تقريبا في النهي عن القياس. القياس كان ظاهرة عامة من خلال علماء السلطة ووعاظ السلطة، كان القياس ظاهرة عامة. فهنا المعصوم عليه السلام بما هو شارع لديه أغراض، من هذه الأغراض أن تبنى الشريعة على اليقينيات لا أن تبنى على الظنون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن أغراضه أن تبنى الأحكام الشرعية بمقدار المتيسر أن تبنى على اليقين لا على الظن. وعلى ذلك فلا بد عليه أن يحافظ على هذه الأغراض، لا بد أن يحافظ على هذه الأغراض وإلا ضيع شريعته. فحينما انتشرت قضية القياس في زمن المعصوم عليه السلام، وجد المعصوم أن القياس يفوت عليه أغراضه، يفوت عليه أهدافه، فكان يلزمه بمقتضى الحفاظ على أغراضه بما هو شارع أن ينهى عن القياس، ولذلك نهى عنه في خطابات كثيرة جدا، باعتبار أن القياس يورث شريعة منسوخة مبنية على الظنون ومبنية على الأوهام غير المعتبرة، الظنون غير المعتبرة. فوجد أن هذا يفوت عليه أغراضه، ولذلك شدد تشديدا كبيرا جدا على الأخذ بالقياس والأخذ بالظنون والأخذ بالآراء. وروايات القياس معلومة في ذهنكم. فإذا مفاد هذا التقريب أن المعصوم بما هو شارع لا بد أن يحافظ على أغراضه، وإذا كان لا بد أن يحافظ على أغراضه وأهدافه، فإذا وجد موقفا يخل بأغراضه لزمه أن يردع عنه ولزمه أن يواجهه. وهذا الموقف الذي يواجهه المعصوم عليه السلام تارة يكون مخلا بغرض الشريعة فعلا، وتارة أخرى يكون من شأنه الإخلال، لو تركه المعصوم من شأنه الإخلال بغرض الشريعة، إذ أنه مثلا عندما نأتي إلى خبر الواحد، خبر الواحد تارة المعصوم عليه السلام يرى أن السيرة في الخارج قائمة على العمل بخبر الواحد في الشرعيات، في خصوص الشرعيات أو في غير الشرعيات والشرعيات منها أيضا. فالرواة مثلا يأخذ واحد منهم من الآخر وإن لم يكن إخباره قطعيا، حتى لو كان إخباره ظنيا عن المعصوم فإنه يأخذ به، كما هو كان في زمن الأئمة عليهم السلام كان كذلك، فإن الذين كانوا في قم أو كانوا بعيدين عن الحاضرة التي يوجد فيها المعصوم عليه السلام ما كانت تصل إليهم الأخبار على نحو القطع واليقين، وإنما كان الرواة ينقلونها إليهم، والراوي إخباره ظني، إخبار الواحد، مع ذلك كانوا يأخذون به. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما شاكل ذلك. خذ معالم دينك من زكريا مثلا ابن آدم، وهكذا. وهؤلاء كانوا رواة آحاد، فكانت أخبارهم أخبارا ظنية مع ذلك على أي حال. فهنا جريان السير على الأخذ بخبر الواحد في الشؤون الشرعية لو كان على خلاف مقصد الشريعة لكان مخلا فعليا بغرض الشارع، لكان مخلا فعليا بغرض الشارع. ولكن تارة أخرى لا نفترض غير ذلك، نفترض أن السير قائمة على الأخذ بخبر الواحد في غير الشرعيات، في العرفيات، قائمة على الأخذ بخبر الواحد في العرفيات، ولكن قيامها على الأخذ بخبر الواحد في العرفيات لنكتة، هذه النكتة لو لم يردع المعصوم فإنها توجب سريان عملهم من العرفيات إلى الشرعيات. مثل ماذا؟ مثل نكتة الكاشفية، أنهم يأخذون بخبر الواحد في العرفيات لكاشفيته، يرون أن خبر الواحد كاشفا، وإذا كانوا يرون خبر الواحد كاشفا في العرفيات فإن هذه النكتة تكفي لتسرية العمل بخبر الواحد إلى الشرعيات، إذ الكاشفية في كليهما على حد سواء. فحينئذ هذا العمل أو هذا الموقف الجمعي وإن لم يكن يخل فعلا بغرض الشريعة بمقاصد الشريعة، ولكن المعصوم لو أهمله فإنه سيخل بأغراضه فيما يلحق فيما يترتب. فحينئذ لا فرق، المعصوم يواجه ماذا؟ كلا الموقفين بلا فرق بينهما. والنكتة أو النقطة التي ينبغي الالتفات إليها في المقام هي أن هنالك في التقريب الأول ذكرنا أن فاعلية التقريب وحجية التقريب منوطة بتوفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنا حجية هذا التقريب وتماميته منوطة بتوفر مهدد فعليا لأغراض الشريعة، بحيث يكون الموقف الذي يواجهه المعصوم بلا فرق فرديا أو جمعيا فعلا يهدد أغراض الشريعة أو له قابلية التهديد ولو مستقبلا. وأما لو كان التصرف من قبل شخص لا قيمة له، الإمام عليه السلام يمشي في الطريق وجد مثلا شخصا يبول واقفا مثلا، وبهذا لو لم يردعه لا يخل ذلك بأغراض الشريعة المقدسة، فيما لو كان منزويا ولا يراه أحد مثلا، لو لم يردعه لا يخل ذلك بغرض الشريعة. فهنا سكوت الإمام عليه السلام بناء على التقريب الثاني لا يكون موجبا لاستكشاف العقل، يعني لا يكون محققا للملازمة بين السكوت وبين كون الفعل شرعيا، هذا لا يحقق الملازمة. وأما لو كان الفعل فعلا سلوكا جمعيا كما هو في القياس مثلا، أو كان الفعل غير جمعي ولكنه كان صادرا ممن شأنه إذا صدر الفعل منه أن يؤثر على غيره. افترضوا كما هو مثلا في قضية نساء بني هاشم، رواية وكن يلبسن السواد وفي رواية أخرى ويلطمن الخدود. دعنا الآن في هذه الرواية، رواية لبس السواد، وكنا يلبسن السواد، وكان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن الطعام للمأتم. فهنا نساء الحسين عليه السلام، وإن لم يكن هذا السلوك لبس السواد لمصيبة الحسين لم يكن جمعيا، لم يكن سلوكا عاما، ولكن كان صادرا ممن شأنهن أن يذيع فعلهن، أن ينتشر فعلهن. فسكوت الإمام عليه السلام عنهن حينئذ لو كان ذلك الفعل مخالفا لأهداف الشريعة وأغراض الشريعة، لو كان منكرا بعبارة أخرى، لكان سكوت الإمام عليه السلام تفويتا لأغراض الشارع ونقضا لأهدافه، لأن من شأن من صدر منهن الفعل أن يذيع فعلهن وينتشر ويؤثر على غيرهن. هذا كله بالنسبة إلى حجية التقرير على الأساس الأول وهو الأساس العقلي. وأما الأساس الثاني فهو الأساس الاستظهاري، والأساس الاستظهاري كما ذكرنا غير مبني على ملازمة عقلية، وإنما هو مبني على ظهور حال المعصوم عليه السلام في كونه مرشدا، في كونه موجها، في كونه معلما. وإذا كان المعصوم عليه السلام مرشدا معلما موجها، وهذه هي وظيفته التي بعثه الله سبحانه وتعالى من أجله، فحينما يرى موقفا معينا ويسكت ولا يردع، فظاهر حاله أنه ماذا؟ أنه يمضيه، إذ هو الفرض مرشد معلم موجه. فلو كان ذلك الفعل على خلاف الواقع، على خلاف ما جاء لبيانه، ما جاء لتعليمه، ما بعث للإرشاد إليه، لكان من الطبيعي جدا أنه ماذا؟ يبادر إلى التصحيح، يبادر إلى التوجيه، يبادر إلى التعليم. فلما لم يبادر كان الظاهر من حاله أنه راض عن ذلك الفعل ولا يرى فيه حزازة شرعية. وهذا الظهور ظهور حالي، والظهور الحالي حجيته من باب حجية الظهورات. وعلى ضوء هذا الأساس فإننا لا نحتاج إلى توفر شرائط الأمر بالمعروف، إحراز توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نحتاج إلى إحراز أن يكون الفعل مهددا لأغراض الشريعة المقدسة، بل في كل الحالات فإن المعصوم عليه السلام يقوم بالتوجيه والإرشاد. وعلى ذلك نستطيع أن نؤسس حجية السكوت والتقرير على ضوء هذين الأساسين بما لهما من التقريبات المختلفة. هذا تمام الكلام في بحث دلالة السكوت والتقرير. يحتاج أقرأ؟ الحمد لله رب العالمين.